يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند السفيه. وإنما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك من غير تأويل من غير تأويل. فالله سبحانه وتعالى أو رسول عليه السلام قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس لكبيرة وإن أخطأ والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطأه بطريق الناس عن معاودة مثله الذي لأجله نزلت السورة. ولذا قال الإمام الكيع الهراسي يؤخذ من الآية أن الخوف على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله وهو ظاهر وليس هذا من السخية لأنها في موضوع آخر. بسط الكلام في موضوع الولاء والبراء المتعلق في هذه الآية ابن المرتضى في إيثار الحق على الخلق. ففي المسألة الثامنة بعدما أورد الآيات والأحاديث في هذا قال هذا كله في الحب الذي هو في القلب والمخالطة لأجل الدين وذلك للمؤمنين المتقين بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم عند أهل السنة. وأما المخالطة والمنافعة وبذل المعروف وكرم الغير وحب الخلق وإكرام الغير ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق. يعني هنا يتكلم على قضية الموالاة لمن تكون الموالاة. فيقول الموالاة هي معنى الحب في الخلق حب الخالق في الخلق والإخلاص الشديد في هذا الحب من أجل التوحد في الدين وحدة الإيد العقيدة. فهذا هذه الموالاة مختصة فقط لمن الموالاة القلبية الحب القلبي يختص لمن بالمؤمنين المتقين فقط بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم. وأما المخالقة المخالقة يعني حسن الخلق حسن الخلق والمنافعة تبادل المنافع وبذل المعروف وكرم الغيظ وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق. يعني الإنسان مطالب بحسن الخلق مع كل خلق الله حتى مع الكافرين. المسلم مطالب بحسن الخلق وليس معنى حسن الخلق انه يحبه بقلبه بل لابد ان يبغضه بقلبه لكن حسن الخلق في الايه في المعامله في المعامله واداء الحقوق ونحو ذلك. يقول واما المخالقه والمنافعه وبذل المعروف وكرم الغير وحسن الخلق واكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق الا ما كان يقتضي مكسبه كالذله إلا إذا كان هذا السلوك يترتب عليه تذلل للجهل فلا يبذل للعدو في حال الحرب كما اختارت هذه الآية. ومن حالة الحرب لا يصلح أن تكتب هذه المسالك لماذا لأنها في حالة الحرب تكون معناها إيه التذلل للعدو تذلل والمسلم لا يذل واضح. أما الشخص الذي ليس محاربا للمسلمين حتى لو كان كافرا أو الكافر طبعا لأن كل من يحارب هو كافر فالمحارب الذي يحارب الله ورسوله يقاتل المسلمين ويحاربهم فهذا لا يستحق هذه المعاملة إنما المعاملة التي ذكرناها بحسن الخلق ونحوه إنما تكون لمن لا يحارب لنا في الدين في الدين. وإليه أثرت الآية الجليلة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتصدين انما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اما السخيه فتجوز للخائف من الظالمين القاهرين لان ممكن انسان يكون ظالما لكن لا يقدر على انفاذ ظلمه لكن ظالم وقادر على الاذيه فهذا لك ان تستقي منه. وأما الفرق بين ما يجوز من المنافع والمداهنة وما لا يجوز من الرياء فما كان من بذل المال والمنافع فهو جائز وهو المنافع وربما عبروا عنه بالمداهنة والمدارة والمخالقة وما كان من أمر الدين فهو الرياء المحرم. ومن كلام الإمام يحيى ابن المحسن في كتابه الرسالة المخرسة لأهل المدرسة يقول لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن التأويل فيه، لأن كثيرا من أهل البيت عرف بمتابعة الظلمة لوجه يوجب ذلك، فتولى الناصر الكثير منهم وصلى بهم الجمعة جعفر الصادق، وصلى الحسن السبت على جنازته. وذكر المهدي أن الموالاة المحرمة للإجماع هي موالاة الكافر لكفره والعاصي لمعصيته ونحو ذلك. فالولاء المحرمة موالاة الكافر لكفره أو العاصي لمعصيته، والحجة على صحة الخلاف فيما على ذلك أشياء كثيرة، منها قول الله تعالى في الوالدين المشركين لله وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني أمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وإن جاهداك حتى لو كان مشركين، وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فانظر إلى هذين الوالدين، يعني هما مشركان ويرموان ولدهما إلى الإشراك، بل يجاهدانه في سبيل الإشراك، يبذلان أقصى ما في وسعهما لأجل خدمته عن دينه وإدخاله في الشرك. ومع ذلك يقول الله تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى يا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين إلى آخر الآية. وفي الحديث أنها نزلت في قتيلة أم أسماء بعد آيات التحريم، وسوف يأتي ذلك بالتفصيل. فيمكن القرآن دال على أنه قد أذنب، لأن الله سبحانه وتعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فكيف يقبل ما جاء من قبول عذره؟ الجواب انما قبل عذره في بقائه على الايمان وعدم موالاه المشركين لشركهم، يعني هذا الذي حصل ليس لموده ومحبه وموالاه موجوده في قلبه، ولذلك خاطبه الله بالايمان فقال يا ايها الذين امنوا، والعموم نقص في سببه، فاتفق القران والحديث. واما لفظه فانه لا يحل مثل ما فعله لاحد من الجيش الا باذن اميرهم، لان قول الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به الى اخر الايه. ولان تحريم مثل ذلك بغير اذن الامير اجماع، ومع اذنه يجوز، فقد اذن في اكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيله في خبر المال، فلو كان مثل ذلك موالاه لم يأذن فيه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذنب حافظ هو الكتم لما فيه من الخيانة، لا نفس الفعل لو تجرد من الكتم والخيانة، والله تعالى أعلم. ويضاف إلى الكتم والخيانة ما أفادته الآية من التودد بذلك إليه والمناصحة له، مما يشف عن كون الآية بذلك متجلزلا في عقله مضطربا في حقه، فيصبح عمله حجة على دينه، ويكون ذلك سببا لابتسام المشركين المفسدين لصحيح الدين القويم. وهذا هو السر في الحقيقة، لأن يعني هذا أمر أيضا خطير، لأن لما المشركون يرون حافظا وهو يفعل هذا فإن ذلك يزيدون فتنة بما هم عليه من الشرك، ويقولون يعني يظنون به أنه إيه ترك دينه أو أنه متشكك في دينه وعقيدته، فلذلك يواليه. فهذا السلوك أو هذه العواقب يعني مما يزيدهم فتنة، ويكون هو سببا لفتنتهم ويعني إعجابهم بما هم عليه من الشرك. وذلك يبينه قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ثم علم الله تعالى عباده المؤمنين التأسي بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في البراءة من المشركين ومقارمتهم ومجانبتهم، بقوله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قوله تعالى قد كانت لكم قدوة، أي قدوة حسنة حسنة في إبراهيم والذين معه، فيه يعني أتباعه الذين آمنوا معه، أتباع الذين آمنوا معه. فقول قد كانت لكم أسوة فهي تخبر بالجامعة، لكن هي أسوة النبي التي في حق. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تأتيت يا حاطب لإبراهيم وقومه فتبرأت من أهلك كما تبرأوا هم من قومهم. أما أتباع إبراهيم عليه السلام فهم الذين آمنوا به، ولوط أيضا عليه السلام. إذ قالوا لقومهم يعني الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت إنا براء منكم، براء جمع بريء كظريف وظرفاء، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم ومعبودكم. قال ابن جرير أي أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن يكون حقا، كفرنا بكم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه غاية، إذا آمنتم بالله وحده تنقلب المعاداة موالاة، أي لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا بالله وحده، أي توحدوه وتفردوه بالعبادة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هنا استثناء من قوله تعالى أسوة حسنة، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك، فليس لكم في ذلك أسوة، فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يقول تعالى ذكره فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله المشركين به ولا تتخذوا منهم أولياء، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا عن عبادة ما سواه. ثم روي عن مجاهد أنه قال في الآيات نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين، فهذا النهي عن أن يتأثر إبراهيم حينما استغفر لأبيه وبالتالي يستغفرون للمشركين اتكاء بإبراهيم، لا هذا منهي عنه. وفي سورة الثور بيان علة ذلك أن إبراهيم ما استغفر لأبيه إلا أنه وعده بالإيه؟ بالإيمان، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي هذا الاستثناء يعني قوله تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تأسفوا به في ذلك، فهذا فيه دلالة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. من يقول لماذا يؤخذ من هذه الآية تفضيل نبينا محمد عليه السلام على سائر الأنبياء؟ أحسن مثل الله، نعم جواب صحيح. يعني لأن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا به أمرا مطلقا في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يستثنوا. وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قول آخر في الآية إن الاستثناء هنا منقطع فتكون إلا بمعنى لكن، يعني لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم، فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه، وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم، وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم تؤمنونه؟ الحاطب وجد منهم ظن أنهم أسلموا أو لا المشركون، ما وجد هذا الظن، فإذا لماذا ولاهم أو لماذا يعني أصر إليهم بهذا الكتاب؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئا إن أراد عقابك، والجملة من تمام المستثنى، هذا كله من بقية قول إبراهيم عليه السلام. إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. يعني صحيح هذا مقول القول بالنسبة لإبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه فيقول إبا لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فكل استثناء يأتي على لفظة لأستغفرن لك لا يعني الاستثناء أيضا في قوله وما أملك لك من الله من شيء. فلا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. ولذا قال الجمهري القصد إلى موعد الاستغفار وما بعده مبني عليه وتابع له، كأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار. انظر كيف فهمها الجمهري، إلا قول إبراهيم الأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذا كنا بعمومها يبقى دي مفصولة عن الاستثناء، إذا كنا بربطها بالاستغفار يبقى المعنى إيه؟ إلا قول إبراهيم الأبيه لأستغفرن لك وهذا الذي أخبر عليه، ما أملك لك شيئا غير أكثر من الاستغفار. واضح؟ فهذا هو الذي في طاقته، لأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي الا الاستغفار، فعبر عن هذا المعنى الاخير بقولي وما املك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا، هذا مما يدل على ان هذا الدعاء من دعاء ابراهيم واصحابه، ربنا عليك توكلنا واليك املنا واليك المصير، متصل بما قبل الاستثناء وهو من جمله الاسوه الحسنه. أنا متصل بالقبل الاستثناء يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لكن أثرت في السياق إيه؟ الاستثناء. لكن هذه بقية كلام إبراهيم وإيه؟ والذين معه. واضح؟ هذا استمرار لكلامهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذا من جملة الأسوة الحسنة، أو هو أمر منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوا ذلك تسليما لما وصاهم به من قطع الصلات المضرة بينهم وبين المحاربين لهم. ومعنى إليك أنبنا أي رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما تحب فترضى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أرواح البيان، وقد بين تعالى هذا التأسي المطلوب وذلك لقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: أولا التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله، ثانيا الكفر بهم، ثالثا إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده. وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا. والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. يقول هنا سؤال: هو موضع الأسوة إبراهيم والذين معه بدليل العطف بينهما، فقوله تعالى في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، فقائل القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهيم، وهذا محل التأسي بهم فيما قالوه لقومهم. وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا القول من إبراهيم ليس موضع التأسي، وموضع التأسي المطلوب في إبراهيم عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جملة، وما فصله تعالى في موضع اخر في قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وهذا معنى لا اله الا الله، هذا موضع الاسره. وهذا التبرؤ جعله باقيا في عقله كما قال تعالى وجعلها كلمه باقيه في عقله. وقوله تعالى الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء وإبراهيم لأبيه أم لماذا، بينه تعالى في موضع آخر في قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تلك الموعدة التي كانت له عليه في باب دعوته حينما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. فكان قد وعده ووفى بعهده. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. فإن كيف نتأسى بإبراهيم أن نتبرأ من الكافر ولو كان أقرب الأقربين متى ما ظهر لنا أنه عدو لله؟ وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذا أقوى دليل على أن دين الإسلام ليس فيه تبعية أحد لأحد، بل كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومن عجب يعني إبراهيم لا يعني يتحمل وزر أبيه، مع أنه أقرب إنسان إليه، واضح. كذلك نوح لا يتحمل وزر ابنه، وهكذا. فلعل هنا يصير إشارة يعني ضمنية إلى ما يعني يعتقده النصارى مثلا، من أن المسيح عليه السلام أي من أن آدم لما يعني أكل من الشجرة فكان أخر هذه المعصية موروثا في ذريته، موروثا في ذريته، وبنى عليها التوفيق والصلح والجزاء، وأن ما ليس طريقا لتطهير البشرية من ذنب آدم إلا بأنه يحصل خرافة التجسد والصلح والجزاء حتى يعني يرفع عنه يتحمل عن البشرية هذا الإيه الذنب. فكرة البشرية كلها تترك الخطيئة الأصلية التي يسمونها الخطيئة الأصلية، خطيئة آدم. فهذا طبعا ضلال مبين يعني، وعندهم ان يعني شد الايام سواجا في حياه الانسان هو يوم يولد، الطفل الذي يولد هذا البريء المسكين ده شد الايام سواجا نازل ملوث بخطيئه ادم، اشتغل منه من اجل الشرع، واضح. ولذلك يحتمون عمليه الايه؟ التعميد، التعميد، لان التعميد بندفع بيطهروا من خطيئه ادم ويدخلوا في الملكين التي، واضح. هذا المدريب على مرحلة، وعنده بعض الكنائس كانت عاملة أوقاف يدخل فيها بعض النوم، فكان يمنعون أي واحد لم يتم تعميده ما ينفعش المدريب يعني يدخل فيها. شاهد يعني هذا الكلام أن هذه الإشارة وإن كان خطيئة آدم أو إجابة نسوى بهذا المخالفة التي ارتكبها آدم عليه السلام قد وصلت له قبل أن يهبط في الأرض، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فموضوع ان ادم نزل الارض ملوثا بالخطيئة هذا غير صحيح، هذا من خرافه فيه واصطراعه على الله. ادم عليه السلام كره السلام من الخطيئة، وشاء الله ان ينزل الارض لحكم جليله وعظيم، واضح. لكن الخطيئه قد عفى الله عنها، انتهى خلاص. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ما في سؤال عن قضيه الميراث والكلام ده كله، حتى انهم يعتقدون ان الانبياء كانوا محبوسين في سجن جهنم. حتى الأنبياء قبل المسيح عليه السلام محبوسون في سجن جهنم لأنهم لسه ملوثين بخطيئة موسى وكل الأنبياء السابقين. فهذا من ضلالهم الذي اقتبسوه من عقائد الهندوك والوثنيين والفراعنة وهؤلاء الناس. التشكيك متأخر من الفراعنة أيضا. أما عندنا في الإسلام فالحمد لله على نعمة في الإسلام، يعني الرسول عليه السلام جعل ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان يعود من ذنوبه كيومي ولا يذكر أمه، من حدث لم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولا يذكر أمه، أطهر ما يكون إنه يرجع من ذنوبه كيوم ولا يذكر أمه. مش بقى إن اللي بيتولد المسكين ده متحمل وزر آدم، ده إذا صح الآدم يعني مثل كان يحمل خطيئة، هذا كله من يعني مرافقة. فهذا أيضا ما يؤكد هذا المعنى أن المسؤولية في الإنسان مسؤولية فردية، كل إنسان يحاسب على عمله، ولا تزر وزرة وزر أخرى. يقول في خطيئة سالم رحمه الله: ومن عجب أن يأتي نظير موقف إبراهيم من أبيه نواقف مماثلة في أمم متعددة، منها موقف نوح عليه السلام لابنه لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلما تبين له أمره أيضا من قوله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فقراء إنه عمل غير صالح ليس من أهلك، هل ليس من أهلك يعني ليس من صلبك؟ معاذ الله، ممكن لأن المقصود ليس من أهلك يعني ليس من إيه؟ من المؤمنين، أهلك المؤمنين واضح. أما من حيث الناس استقر عن هو ابنه من صلبه واضح. والآية فقالت هنا نسبة الخيانة إلى امرأة نوح لأنها إيه؟ لم تدخل معه في دين الإسلام، لم تتابعه عن الإسلام، هذه الخيانة. ولا يمكن أبدا أن تفجر زوجة النبي، زوجات الأنبياء محفورات من الفاحشة، لا يمكن. فلأن هذا تجنيد مثل هذا هو أصلا هو إيه؟ يعني تعلم في الله سبحانه وتعالى نفسه، كما سبق أن دعينا في سورة النور تجويز الفاحشة على زوجة النبي هذا أذية لله عز وجل نفسه خلاص. ولذلك أنزل الله في قصة الإبتلاء أن فلا يمكن أبدا أن نقول إنها نعم زوجة نوح كانت كافرة وزوجة لوط كانت كافرة. فالخيانة التي قال أن نسبها الله إليهما إنما هي خيانة في العقيدة وعدم الوفاق على الدين وليست خيانة في المعروف. فابنه وابنه من صلبه لا شك في ذلك، وإنما المقصود ليس من أهلك يعني من أهل إيه؟ ليس من المؤمنين، فإنهم أهلك على الحقيقة. وهذا مما يعني يرينا خطورة قضية الولاء والبراء، لما لم يتابعه على عقيدته قال الله له إنه ليس من أهل إنه عمل غير صالح. نعم. فلما تبين له الأمر قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فكان موقف نوح من ولده كموقف إبراهيم من أبيه، منها موقف نوح ولوط من أزواجهما كما قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ومنها موقف زوجة فرعون من فرعون في قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب إن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فتبرأت الزوجة من زوجها. فهذا التأتي قد تم أو قد بدل تماما بيان بقول الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، إشارة إلى أن هؤلاء الذين قرابتك يا حاضر الذين من أجلهم ارتكبت هذه المخالفة لن يغنوا عنك شيء يوم القيامة، إنما تتحسب على فعلك أنت، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أي ولا آباؤكم ولا أحد من أقربائكم يوم القيامة يفصل بينكم. فقول إبراهيم لأبيه وما أملك لك من الله من شيء بينه ما قدمنا من أن الإسلام ليس فيه تبعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكل نفس بما كسبت رهينة. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال مجاهد قول تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تعذبنا بأيديهم، لأن الفتنة تطلق على العذاب ذوقوا فتنتكم يعني عذابكم. فلا تعذبنا لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. واضح؟ لا تعذبنا لا على أيدي الكفار ولا بعذاب من عندك. فيفتن هؤلاء الكفار ويقول لو كانوا على حق لما أنزل الله بهم العذاب. وكما قال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاطب مما يورث افتتان المشركين بالدين، إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم لو كان هؤلاء على حق وما يعادون به من الظفر الحق لما صانعنا مؤمنهم. فإذا ما هم عليه أمالي، فانتبهوا لهذا الرقم بين هذه الدعوة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فهذا الدعاء يقول حينما نفهمه ونفقه يقول إلى التعوذ من فعل مثل ما فعل حاضر، يعني ماذا من الذي فعله حاضر يمكن أن يكون من عواقبه وآثاره أن يكون هو نفسه مع أنه مؤمن ومدري أن يكون فتنة للذين كفروا سببا في فتنته. لماذا؟ لأنهم يقولون لو كانوا على حق، لو كان الرسول عليه الصلاة على حق وهؤلاء المسلمون على حق، ولو كان الوعد الذي وعدوه من الغلبة والظفر حقا لما صانعنا لما باهلنا ولما جاملنا مؤمنهم. فإذا يستنتجون أن ما هم عليه أماني، فيتزلزل من كان في نفسه الانتظام في سلكهم والاستسعاد بحقهم. ففي الآية معنى كريم وتأديب عظيم، أي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به أو نتساهل فيما عزم علينا منه حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عمادنا ويفتح لعدو الدين الاتكال به. لأن المؤمنين ما دام متمسكين بآداب الدين محافظين عليها قائلين بها حق القيام فإن النصر قائدهم والغدر رائدهم. ولذا أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم حجة على دينهم أمام عدوهم، ولا مسترد لقوتهم ومستعاد لمجدهم إلا بالرجوع إلى أصل كتابهم والعمل بآدابه والمحافظة على أحكامه ونبذ ما أنفق به مما يحرك كلمته ويجازي حقيقته. طبعا سبق أن أشرنا إلى هذا أن كيف يمكن أن يكون السلوك السيء لبعض المسلمين فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا. فكيف تتصور مثلا ان بعض الملوك او رؤساء الكبرى مثلا كانوا يتعاملون مع معينه معينه من الناس من البشر في حمله السياسه ويرونهم يبيعون اوطانهم وياخذون شعوبهم ومع ذلك يلتزمون بالاسلام، فماذا هل هؤلاء يرغبون في الاسلام؟ انه لو كان عندهم خير ما فعلوا هذا لو كان في دينهم خير. واضح. وسبق ان تكلمنا عن تفسير سوره النحل. ايوه نعم، في قوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وضح الى اخر الايه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، يعني لا تخادعوا الناس وتستغلوا اسم الله والحمد باسم الله في خديعه الناس، تقول والله العظيم هذا الشيء ما كتبت فيه كذا، والله ما تكون خسران في البيعه الفلانيه، او يعقد عقدا ويغش ويخدع. واضح. والرجل يصدق لما حلف ثم يكتشف بعد ذلك انه ما انخدع الا لسبب صدقه لما حلف. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا اسم الله والحلف باسم الله في خداع الناس. وان لو فعلتم يترتب على ذلك امران خطيران، اول شيء انكم بعدما كنتم تصفون بالاستقامه سوف تصفون بالايه؟ بالفسق والخروج عن طاعه الله. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنتم مستقيمين إذا انحرفتم بهذه الطريقة وخلعتم الناس بالأيمان الكاذبة أخيرا إيه تزل قدم بعد ثبوتها. العاقبة الثانية وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، يعني أن هذا السلوك يترتب عليه فتنة الناس عن الدخول في الدين، لأنهم يقولون لو كان ما هم عليه حقا لزجرهم دينهم عن الرشد ولزجرهم قرآنهم عن الحلف بغير الله أو حلف بالله أقصد إيه وهم كريمون. فإذا الموضوع ليس موضوع سهل، ده فيه عذاب وفيه عقاب. السلوك الذي يترتب عليه فتنة الناس الكفار عن الدخول في الدين هذا تشويه لغير جمال الإسلام، وهذا فضل عن سبيل الله، فلا عليه إثم كبير ووزر عظيم. ولذلك قال فتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما قبضتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا لفت إلى خطورة أن نكون نحن فتنة للكفار بأن نفسرهم من الدين بسبب سوء سلوكنا. ولذلك يعني هناك بلاد عظيمة جدا، يعني يكفي ان اكبر بلاد العالم بلاد العالم الاسلامي من حيث عدد السكان هي اندونيسيا. اندونيسيا وهذه المنطقة كلها في شرق اسيا، كل هذه المناطق التي دخل فيها الملايين من الناس في دين الله عز وجل ما فتحت بالسيوف ولا بالجهاد، هذه فتحت بتجار كانوا يقضون التجارة، لكنهم كانوا التجار يتقمصون، يعني كانوا الرعاة يتقمصون زي التجار في الحقيقة، كانوا يقضون ويتعاملون مع الشعوب هذه الشعوب، كانوا يفتنون جدا بأخلاق المسلمين، ما أقصد يفتنون بالمعنى السيء لكن كانوا ينبهرون هذا أصح. ينتهرون جدا بخلق المسلمين بأمانة المسلمين بتقواهم لله سبحانه وتعالى. فيعني كل هذه البلاد إنما فتحت فقط من أسوة الحسن فقط، لا فتحت بسيف ولا بالعياذ ولا أريق فيها دماء. هذه المناطق كلها استرخصت هذه إنما فتحت بحسن خلق المسلمين. وهذا الكلام يعني قاله هناك ليس من المسلمين أصلا، فيصح الكتاب دعوة الإسلام لو أعتقد اسمه أرنولد سوينبي بريطاني، له باع كبير جدا في معرفة حقائق الدعوة الإسلامية. فكان مما قاله هذا العبارة إن هؤلاء كانوا دعاة في زي تجار، وهم الذين فتحوا هذه البلاد بالدعوة فقط، كانوا تجارا لكن ما رفع عن السيوف. يقول الله تبارك وتعالى وهو يعيد الله تعالى يعيد الكلام في ذكر الأسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ما حكم التأنيث؟ ما حكم التأنيث هنا؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ايوه صحيح، ليه بقى كده دليل صحيح؟ نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. الاسم كان قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فالاسم كان ايه؟ أسوة، واضح؟ أسوة هي مؤنث، لكن هو مؤنث ايه؟ مجازي، لا يلد ولا يبيض. فلذلك احيانا يتلف. انا اسال حكم التانيث، ما حكم التانيث؟ كلمه واحده، جائز. جائز بدليل انه جائز ان في الايه التي قبلها ايه؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والنبي، قد كانت التانيث. ثم هنا لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه، فهذا يدل على ان التانيث هنا جائز. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر؟ طيب ما اعرض لمن؟ لو معكم مصاحف يدخل عليكم الجواب. يا رب لمن؟ انا عايز لمن كلها؟ لمن كلها؟ ايوه احسنت. لا بدل، هي بدل، بدل من ايه؟ من قوله تعالى لكم، لقد كان لكم لمن، لكم لمن، فهي بدل من قوله تعالى لكم. لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هنا تكرير لوجوب التأسي لإبراهيم وأصحابه لمزيد الحث على التبرع إلى المشركين ويسر الفارغين، فإن محبة المسلمين فيها تخريب لمباني الحق وتوهين لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المصلحين ويزلزل متاعهم ويقسم اعداءهم بهم. لذلك كان البغض في الله من شعب الايمان، لان الحق لا يقوى الا باعتصار اهله على كلمته ورمي اعدائه عن قوس واحده. وفي اذلال لمن كان يرجو الله اليوم الاخر من لكم دلاله على انه لا ينبغي لمؤمن ان يترك التاسي بهم وان تركه مؤذن بسوء العقيده. يبقى معناها ان من تورط وترفخ بموالاه الكفار فإنه ليس ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. واضح؟ لقد كان لكم فيه أسوة حسنة. قال لي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الحساب ويرجو الله ويستقيم، لابد أن يلزم من ذلك أنه يبغض أعداء الله ويتبرأ من الكفار. فإذا وقع ذلك من شخص فهذا يشير إلى سوء عقيدته، معناه أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول في هذا الإبدال دلالة على أنه ينبغي لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة. ولذلك عقده بقوله تبارك وتعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي من يتولى عما أمر به ويوالي أعداء الله عز وجل وينفي إليهم بالمودة فإنه لا يضر إلا نفسه، والله عز وجل هو الغني عن إيمانه به وطاعته وهو المحمود على كل حال. فانتبهوا لهذا، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يتولى عن ما أمر به ويتورط ويتوقف من ولاء اعداء الله ويلقي اليه بالموده فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. لماذا؟ لان الله هو الغني عن ايمانه به وعن طاعته والحميد المحمود عز وجل على كل حال. يقول الشيخ عطية السلم رحمه الله قوله تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. التولي هنا الإعراض عن أوامر الله عموما، وهنا يحتمل تولي الكفار وموالفهم فإن الله غني عنه حميد. غني قال ابن عباس كمل في غناه، ومثل قوله تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله، فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقد جاء بيان استغناء الله عن طاعة الطائعين عموما وخصوصا، فجاء في خصوص الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الله لا يتبع عبادة الناس ولا يسالون اليه. وجاء في العموم قوله تعالى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. لماذا؟ لان اعمال العباد لانفسهم والله لا ينتفع بها شيئا، كما قال عز وجل ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. وكما جاء في الحديث الصحيح ايضا حديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وقال تعالى مبينا اله المطلق لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. ثم يقول الله تبارك وتعالى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده فالله قدير الله غفور رحيم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لان عسى في القران يعني من الله سبحانه وتعالى واجبا، عسى هذه التربيه والتربيه فهي ان الله واجبا للرجاء، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقد انجزه بان اسلم كثير منهم بعد وصاروا لهم اولياء واحزابا. والايه من معجزات القران لما فيها من الاخبار عن مغير وقع مصداقه. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. غفور رحيم بهم بعد ما اسلموا، فان الاسلام يذب ما قبله. وقيل في طبعا منهم هذه الضمير يعود الى كفار مكه، وقيل الموده هي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان، فلامت عند ذلك لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان لامت عريشه ابي سفيان يعني طبيعته ونخوته، واسترخت سكينته في العداوه، انفته في العداوه استرخت حتى دخل هو نفسه في الاسلام. ويقول الشيخ عطية السالم رحمه الله لم يبين هنا هل جعل المواده بالفعل بينه وبين عادوهم وامروا بمقاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوي ارحامهم ام لا، ولكن عسى من الله بالتاكيد والتسليم لقوله تعالى والله قدير. واضح يعني هي عسى فيها فتح باب الرجاء والتاليل بان يهدي الله منهم من يشاء. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مواده، يعني كانها مكافاه من الله تعالى ان انتم صارمتم وقاطعتم وتبرأتم من هؤلاء مع كونهم من ذوي قرابتكم، لكن عاديتموهم في الدين وتبرأتم منهم على اساس الدين فان الله يكافئكم على ذلك ان يجعل بينكم وبينهم موده. واضح والله خبير، فوجدت الايه بقول والله خبير، فهذا يشعر بان الله فاعل ذلك لهم بالفعل، ان هذا الوعد سوف يتحقق. وقد جاء ما يدل على انه فعله فعلا في سوره النصر حين قال الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقد فتح الله عليهم مكه وكانوا شرفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقف ابي سفيان وغيره وعام الوصول الى المدينه بعد الفتح. وفي التدليل لان الله قدير قال والله قدير يشعر بان تاليف القلوب ومواساتها انما هو من قدره الله تعالى وحده، كما قال تعالى لو انفقت والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. ولان المواسه المتوقعه بسبب هدايه الكفار يعني لن تحصل مواسع تأملوا هذا أيضا. عسى الله أن يجعل لجنتكم وإذا الذين عليكم منهم مواسع. هذه المواسع كيف تكون؟ كما قلنا في بداية الكلام لن تكون مواسع بعد العداوة إلا إياه حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك يفهم منها المعنى الأكمل وهو إيه؟ عسى الله أن يجعل بينكم وإذا الذين عليكم منهم مواسع. أن هذا التعبير عن إيه؟ عن دخول في الإسلام بالفعل. أن منهم من سوف يدخل في الإسلام فبالتالي يترتب عليه أن تكون بينكم وبينهم مودة بعد العداوة. لأن هذه المودة العداوة لا تكون سبب الكفر، ثم إنها لا يزيلها إلا أن يؤمنوا بالله وحده. فلذلك لو يفكر هنا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة في دخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الهداية منحة من الله. كما قال تعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.